No.
قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
من أول النظم الحمد لله المعيد المبدي.
قال: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوايا كل من يستجدي، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كمل وصف الكمال صار ثناءً، والله عالم على ذات الله تعالى لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود حبا وتعظيما. المعيد المبدي مأخوذ من قوله تعالى: إنه يبدي ويعيد، أي الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. معطي النوال كل من يستجدي، معطي العطاء كل من يستجدي، أي كل من يطلب منه، بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.
هكذا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل كما هي العادة. قال: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي، ثم شرح ذلك فقال: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر وصف الكمال صار ثناء. هذا التفريق بين الحمد والثناء هو الذي جرى عليه بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهم على ذلك شاهد من النص الشرعي في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. ففرق بين الحمد والثناء، ولم يذكر الثناء إلا عندما تكرر الحمد، لأن قوله تعالى الرحمن الرحيم زيادة حمد لله تبارك وتعالى، زيادة وصف بالكمال لله عز وجل. فهذا شاهد يدل على الفرق بين الحمد والثناء. وإن كان كثير من أهل العلم يعبر عن الحمد بأنه الثناء، إذا ذكر معنى الحمد قال هو الثناء، لكن هذا القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله أقرب لأنه دل عليه النص الشرعي. الحمد لله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله علم على ذات الله تعالى لا يسمى به غيره، ومعناه المعبود حبا وتعظيما. اسم الجلالة من الأعلام المختصة لله تبارك وتعالى التي لا تطلق على غيره، وهما علمان تحديدا، اسمان من أسماء الله تعالى لا يطلقان على غيره أصلا، وهما الله والرحمن. وأما ما سواهما من أسماء الله تعالى فقد يطلق على المخلوقين مع مراعاة الفرق المعروف بين الخالق والمخلوق. وقوله ومعناه المعبود حبا وتعظيما يبين به معنى اسم الجلالة. ما معنى الله؟ الله مأخوذ من الألوهية، الله أي المألوه، والمألوه هو المعبود، أله أي عبد. والمؤلف هنا ينص على أمرين هما ركن العبادة، فالعبادة لها ركنان: المحبة والذل، أو على حسب تعبير المؤلف التعظيم. فلا تكون العبادة إلا بغاية الحب مع غاية الذل، ولا يكون الشيء عبادة إلا إذا تحقق فيه هذان الركنان. فالرب سبحانه وتعالى هو المعبود الذي يعبده الخلق، يتقرب إليه الخلق محبة وتعظيما. قال المعيد المبدي مأخوذ من قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، أي الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. وليس المقصود التسمية لله سبحانه وتعالى، لأن باب التسمية توقيفي كما نعلم، إنما هذا لمراعاة النظم كما هو معلوم، في مقامات النظم يتسامح في مثل هذه الأشياء. فليس من أسماء الله تعالى المعيد المبدئ، إنما ورد ذلك بصيغة الفعل، وبصيغة الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا يشتق من الصفات أسماء كما هو معلوم. فالله تعالى يبدئ الخلق ثم يعيده، يبتدئه سبحانه وتعالى من العدم ثم يعيده مرة أخرى كما كان من التراب ومن الأشياء التي يتحلل إليها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ الخلق أول مرة، وهو الذي يعيده كما ابتدأه، والأمر كما قال تعالى وهو أهون عليه، أي إن إعادة الخلق أهون على الله تعالى من ابتدائه. قال رحمه الله: معطي النوال كل من يستجدي. معطي العطاء كل من يستجدي، فالنوال هو العطاء، النوال هو العطاء. وسمي العطاء نوالا لأنه ينال الإنسان، ينال الإنسان أي يصل إليه. قال رحمه الله: أي كل من يطلب منه، أي من الله سبحانه وتعالى. إذن فقوله يستجدي أي يطلب، يستجدي يعني أصل معناها يطلب الجدة، يستجدي يطلب الجدة يعني يطلب شيئا موجودا، يطلب شيئا يحصل عليه، هذا هو أصل معنى الكلمة. إذن يستجدي من الله شيئا أي يطلب منه أن يعطيه شيئا. ثم ذكر قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا دعا العبد رب العزة سبحانه وتعالى أجاب الله دعاءه، فهذا هو معنى العطاء لكل من يستجدي. نعم.
الله تعالى مثبت الأحكام للأصول، معين من يصبو إلى الوصول، يعني أنه تعالى ثبت الأحكام لأصولها، وذلك في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة والقياس الصحيح، هذه هي أصول أدلة الأحكام. معين من يصبو إلى الوصول يعني أنه جل وعلا معين من يميل إلى الوصول، أي وصول المقصود. فكل من أراد شيئا واستعان بالله مع بذل الجهد فإن الله تعالى يعينه.
قال رحمه الله: مثبت الأحكام للوصول، معين من يصبو إلى الوصول، يعني أنه تعالى ثبت الأحكام بأصولها. هذا تعبير جميل من العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أن الله تعالى ثبت الأحكام بأصولها، جعلها ثابتة مستقرة معروفة بالأصول التي تدل عليها. وهكذا الأصل يثبت الفرع، الفرع لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالأصل. فالأصول هي أسس الأحكام، والأحكام فروع لهذه الأسس، وهذا هو معنى الأصل في اللغة. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، أو هو أساس الشيء وأسفل الشيء، هذا هو معنى الأصل. فأصول الأحكام هي الأسس التي تبنى عليها، وهذا محله في أصول الفقه إذا تكلمنا على معنى الأصول لغة واصطلاحا. فأصول الأحكام هي أدلتها، قال: وذلك في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع هذه الأمة والقياس الصحيح، هذه هي أصول أدلة الأحكام. والكلام طبعا على الأدلة المجمع عليها، محل ذلك في أصول الفقه. إذن هذه أصول الأحكام، هذه هي الأسس التي تقوم عليها الأحكام. الحكم الشرعي في أي مسألة من المسائل يقوم على ماذا؟ ما الأساس الذي يبنى عليه؟ ينبني على أصل. ولهذا تجد العلماء يقولون: الأصل في المسألة قوله تعالى كذا، وقوله صلى الله عليه وسلم كذا. فالأدلة الشرعية هي أصول الأحكام، ثبت الأحكام بأصولها، فالأصول هي التي تثبت الأحكام وتجعلها مستقرة ثابتة تقوم بها الحجة على الخلق. قال رحمه الله: معين من يصبو إلى الوصول، يعني أنه جل وعلا يعين من يميل إلى الوصول، أي وصول المقصود. إذن يصبو يعني يميل، وهذا معناها في اللغة، يصبو أي يميل. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أمل إليهن. ومنه سمي الطفل إيه؟ صبيا، لأنه يميل، يميل إلى من يستميله إلى أي شيء، يعني ليس عنده من الإدراك والوعي والتمييز ما يمكنه من ذلك، وإنما من استماله إلى أي شيء مال إليه. فيصبو أي يميل، يميل إلى ماذا؟ ما المقصود هنا؟ قال: أي وصول المقصود. فكل من أراد شيئا واستعان بالله مع بذل الجهد فإن الله تعالى يعينه. فإذا أردت أن تصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى فعليك بهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، استعن بالله تعالى وابذل الجهد، الاستعانة مع الأخذ بالأسباب. نعم.
قال: ثم الصلاة مع السلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم.
أعطي
على الذي أعطي جوامع الكلم. ثم الصلاة وإبعاد حمد الله جل وعلا والثناء عليه. سن المؤلف رحمه الله وعفى عنه وأعانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن حق الله قبل كل الحقوق، وحق رسوله عليه الصلاة والسلام، وحق النفس ثم حق المؤمن. ثم الصلاة هي صلاة الله ثناءه على عبده في الملأ الأعلى، وبها يحصل المطلوب. مع سلام أي مع سلامة، وبها يزول المكروه. قد أمر الله سبحانه بالصلاة والسلام على نبيه، فقال جل وعلا: الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أتم أي فعل تاما على الذي، هذا خبر مبتدأ أي خبر الصلاة. أعطي جوامع الكلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من خصائصه أنه أعطي جوامع الكلم، يتكلم بكلمة لو تكلم غيره يريد معناها لم يصل إليها إلا بضعافها. ومن ذلك تلك الجامعة فيما يلد على القلب من الوساوس، حين شك الصحابة رضي الله عنهم ما يجدونه في صدورهم، فقال فيمن وجد ذلك: ليستعذ بالله ولينته. فهاتان الكلمتان فيهما الشفاء التام، ولو أراد أن يتحدث بمعناها لبلغت صفحات وأمثلة ذلك كثيرة. أعني الكلمات الجامعة التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. ثم الصلاة أي بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه، ثنى المؤلف رحمه الله وعفى عنه وأعانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا هذا الترتيب؟ يعني لماذا بدأ بحمد الله ثم انتقل إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذلك أن حق الله قبل كل الحقوق، ثم حق رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم حق النفس، ثم حق المؤمنين. هذا ترتيب يحفظ في مراعاة الحقوق وتقديمها، سواء كان ذلك في هذا الباب الذي يعنيه المؤلف رحمه الله أو في غيره من الأبواب، حتى إذا تكلمنا على الأبواب عموما في الحقوق عموما فهذا هو الترتيب. قال: ثم الصلاة أي صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وبها يحصل المطلوب. الصلاة لغة الدعاء، والصلاة من الله تعالى وقع فيها كلام واختلاف بين العلماء، والذي جاء عن غير واحد من السلف أن الصلاة من الله تعالى هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وهذا القول هو الأرجح من قول من قال الصلاة هي الرحمة، منهم من قال الصلاة من الله هي الرحمة، وهذا له توجيه كما وجهه ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. قال: المراد تفسير الصلاة بثمرتها ولازمها، وهذا أيضا من عادة السلف في التفسير أنهم يفسرون اللفظ بما يدل عليه أو بلوازمه، فليس المراد أن الصلاة نفس الرحمة، ليس المراد أن الصلاة نفس الرحمة. والدليل القرآن: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فغاير بين الصلاة والرحمة، والعطف يقتضي الإيه؟ التغاير. إذن الصلاة ليست نفس الرحمة. إذا من قال الصلاة من الله هي الرحمة أراد التفسير بالإيه؟ باللازم والثمرة. لكن نفس الصلاة من الله ما هي؟ قال غير واحد من السلف: هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى، وهذا هو الأصح. المؤلف هنا يقول: وبها يحصل المطلوب، لأنه بعد ذلك قال في السلام: وبها يزول المكروه. يعني هنا أمران: حصول المصلحة ودفع الإيه؟ المفسد. فحصول المصلحة يكون في الصلاة من الله تعالى، إذا صلى الله على عبده أي أثنى عليه في الملأ الأعلى حصلت مصلحة ولا اندفعت مفسدة؟ حصلت مصلحة، صحيح أثنى عليك الله، أثنى الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، هذه مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة جاءت فبها يحصل المطلوب، لكن دفع المفسدة في الأمر الآخر. قال رحمه الله: مع سلام، أي مع سلامة وبها يزول المكروه، لأن السلامة هي ماذا؟ التسليم، التخليص من الآفات. تقول مثلا: هذا شخص سليم. سليم يعني ماذا؟ يعني ليس به مرض، ليس به آفة. فالتسليم من الله تعالى معناه التخليص من الشرور والآفات. طيب، هذا دفع مفسدة ولا جلب مصلحة؟ دفع مفسدة، إن دفعت عنك الشرور والآفات فهذا دفع مفسدة. إذن الله تعالى يصلي ويسلم على من شاء من عباده، فيجمع بين الأمرين، فالصلاة فيها جلب المصلحة والسلام فيه ماذا؟ دفع المفسدة. قال رحمه الله: وقد أمر الله سبحانه بالصلاة والسلام على نبيه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله قد أتم، أي فعل تاما، وطبعا الأصل التشديد قد أتم، لكنه خفف لضرورة النظر. قال: على الذي، هذا خبر المبتدأ أي خبر الصلاة، ثم الصلاة على الذي، فقوله على الذي خبر المبتدأ المتقدم الذي هو الصلاة. قال رحمه الله: أعطي جوامع الكلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من خصائصه أنه أعطي جوامع الكلم. ما معنى هذا؟ يتكلم بكلمة لو تكلم غيره يريد معناها لم يصل إليها إلا بأضعفها، فهذا هو معنى جوامع الكلم، أي الكلام الجامع الشامل الذي يجمع معاني كثيرة لو أردت أن تفصلها فإن الكلام يطول بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا الكلم الجامع، أو كما في بعض الروايات: اختصر لي الكلام اختصارا، يعني كان عليه الصلاة والسلام يختصر المعاني الكثيرة في كلمات وألفاظ قليلة. والمؤلف رحمه الله ضرب مثالا لجوامع الكلم، قال: ومن ذلك تلك الجامعة فيما يرد على القلب من الوساوس، حين شك الصحابة رضي الله عنهم ما يجدونه في صدورهم، فقال في من وجد ذلك: ليستعذ بالله ولينته. هذا الحرف تحديدا ورد في حديث بخلاف الذي قد يتبادر إلى الذهن، لأن عندنا حديثين. الحديث الأول: لما جاء الصحابة يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد الشيء لأن يخر من السماء أحب إليه أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. هذا حديث. الحديث الثاني هو الذي قال فيه: ليستعذ بالله ولينته، قال: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول: الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ قال: فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. تمام. المقصود عندنا هنا في مسألة الاستعاذة والانتهاء علاج الوسوسة، اختصره النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين اثنتين. لو أردت أن تشرح ذلك فهذا سيحتاج كلاما طويلا جدا، لكن خلاصة الأمر في هذين الدوائين الجامعين: الاستعاذة بالله تعالى لأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يكشف السوء ويمنع الشر والآفات، فهذه الوسوسة شر، من الذي يمنع عنك الشر ومن الذي يكشف الضر؟ فالاستعاذة التوحيد. إذن علاج الوسوسة أولا في التوحيد، وكلما كمل نصيب العبد من التوحيد كلما قل تسلط الشيطان عليه. إذن أولا الاستعاذة، تستعيذ بالله عز وجل. ثانيا ما يعود إلى قوتك أنت، لابد أن تكون أنت قويا، لابد أن يكون عندك الصمود والمقاومة، أنك تنتهي لا تسترسل مع هذه الوسوسة. فإذا انتهيت وانشغلت بشيء آخر، أو لم تلتفت إلى هذه الوسوسة، أو لم تعول عليها، فإنها تزول عنك مع الوقت. هذا علاج الوسوسة. إذا لا حاجة إلى طب نفسي ولا طب عصبي ولا تنمية بشرية ولا هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الدواء في أمرين اثنين، وهما العلاج الوحيد للوسوسة. فهذا مثال لجوامع الكلم كما بيّن المؤلف رحمه الله في آخر كلامه. فهذا مثال من جوامع الكلام. وهذا الأمر وإن كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك قسم منه من جوامع الكلم موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسلف كان لهم حظ من ذلك، السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كان لهم حظ من جوامع الكلم، كانوا أيضا يتكلمون بالكلمات الجامعة المختصرة وآثارهم واضحة كما نعلم جميعا. طيب هل هذا فيه تعارض مع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأن حظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل من غيره. الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأكبر مما أعطيه غيره من الناس، وهذا له تفصيل طويل يعني لا يتسع له المقام. مثلا قضية المقارنة بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء والفرق بين الأمرين، يعني هذا له تفصيل يعني مطول يبينه ويؤكده، لكن الوقت لا يسمح بذلك. إذن كون الأمة عندها شيء من جوامع الكلم هذا لا يتعارض مع خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حظه في ذلك أكبر وأكثر، والذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجزء المعين أو هذا النوع المعين الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام هو خصوصية به ليست لغيره من الأمة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: محمد المبعوث رحمة الله وخير الهادي لجميع من ضرب. محمد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماه الله في كتابه محمدا، ونقل عن عيسى بن مريم أنه سماه أحمد،
ونقل
عن عيسى بن مريم أنه سماه أحمد، له أسماء عديدة. وخير هذه لجميع من درى، خير هذه أي دال على الخير لجميع من درى أي من علم. وخير الهداة محمد عليه الصلاة والسلام، فالهداية عند أهل العلم على قسمين: هداية دلالة والإرشاد، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره كما هي لله أيضا. ومن أمثلتها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وهداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله. ومن أمثلتها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
الحمد لله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. محمد اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد سماه الله في كتابه محمدا كما في قوله تعالى: محمد رسول الله. ونقل عن عيسى بن مريم أنه سماه أحمد كما في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وله أسماء عديدة كما في الأحاديث المعروفة، منها ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الماحي الذي ماح الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه، إلى غير ذلك في الحديث. ومعنى كلمة محمد أي يحمده الخلائق، يحمده الخلائق أو يحمده الناس على كثرة ما عنده من الخصال الحميدة، كمثل ما تقول: معظم يعني يعظمه غيره، وممجد يمجده غيره. فمحمد أي يحمده غيره، يحمده الناس على ما عنده من الخصال الحميدة. قال رحمه الله: وخير هاد لجميع من درى. وخير هاد أي دال، إذن فالهادي هو الدال، والهداية هي الدلالة، هذا أصل معناها في اللغة. وخير هاد أي دال على الخير لجميع من درى أي من علم، إذن فهدايته صلى الله عليه وسلم لمن درى، لمن علم، لمن كان عنده إدراك وفهم وتمييز. وهذا يقتضي أن بعثته صلى الله عليه وسلم للمكلفين من الإنس والجن، إذا من لا تكليف له لا بعثة له، من لا تكليف له لا بعثة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الحيوان، لم يبعث إلى الجماد، وإنما بعث إلى الثقلين الجن والإنس. قال رحمه الله: وخير الهداة محمد عليه الصلاة والسلام. فالهداية عند أهل العلم على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره كما هي لله أيضا، ومن أمثلتها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهداية توفيق، وهذه لا تكون إلا لله، ومن أمثلتها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية على هذين القسمين. وبتعبير آخر نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت له هداية ونوفيت عنه هداية. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه الهداية وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن الهداية هنا هداية التوفيق، التوفيق للخير والإسلام والتوحيد، فهذا لا يكون إلا لله، وهذا من معاني ربوبيته عز وجل ومن أصول الإيمان بالقدر كما نعلم. وأما الهداية التي أثبتت له صلى الله عليه وسلم فهي هداية الدلالة والإرشاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام هاد، أي يدل الناس ويرشدهم ويبين لهم ويبلغهم، هذه هدايته صلى الله عليه وسلم، هداية الأنبياء والمرسلين، هداية العلماء والدعاء، كل هؤلاء يشتركون في هذه الهداية. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فالعلم حكم زاخرة أن يبلغ الكائن فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فحر استجد سبيلا. وبعد الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم حكم زاخرة أي أنه حكم واسعة عظيمة لا ساعد لها، لقول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة جل وعلا. لن يبلغ الكادح فيه آخرة، يعني أن الإنسان مهما كدح في العلم واجتهد لا يمكن أن يبلغ آخره، وهذا الواقع. لكن في أصوله تسهيلا، يعني أن العلم له أصول تسهل الحصول عليه، وهي أعلى الأصول تفك القواعد والضوابط التي يضعها أهل العلم آخذيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لنيله أي لنيل العلم، لأنها أصول وضوابط تجمع عدة مسائل. فاحرص تجد سبيلا، احرص على هذه الأصول تجد سبيلا، أي طريقا يوصلك إلى العلم.
يقول رحمه الله: وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. وبعد أي بعد الحمد والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن التقدير وبعد ما تقدم، وبعد ما تقدم، لكن هنا بعد ظرف مبني على الإيه؟ مبني على الضم. لماذا؟ لأنه قطع عن الإضافة، لأن التقدير وبعد ما تقدم وبعد كذا وكذا وكذا، فقطع عن الإضافة فبني على الضم. والأسلوب الآخر المعروف: أما بعد، هذا الذي نعرفه، أما بعد، يعني مهما يكن من شيء بعد. قال رحمه الله: فالعلم بحور زاخرة، أي أنه بحور واسعة عظيمة لا ساحل لها، لقول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة جل وعلا. هذا شأن العلم عموما، لا نتكلم على علم الشريعة وحده، بل كل العلوم، كل العلوم التي يتعلمها الناس لا شك أنها واسعة وكثيرة ومتشعبة، وإذا أراد الإنسان أن يبلغ آخرها فإنه لا يستطيع، كما قال المؤلف رحمه الله: حتى ينتهي العلم إلى الرب سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. والأمر كما ثبت في قصة موسى والخضر عليهما السلام في حديث ابن عباس المتفق على صحته، لما ركب السفينة فوقف عصفور على حرف السفينة فنقر بمنقاره من البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا كما أخذ العصفور بمنقاره من البحر. تمام؟ مع كثرة علمهما عليهما السلام، وموسى أصلا ذهب ليتعلم من الخضر، ومع ذلك يقول إن علمهما من علم الله تعالى لا نسبة له أبدا. قال رحمه الله: لم يبلغ الكادح فيه آخرة، يعني أن الإنسان مهما كدح في العلم واجتهد لا يمكن أن يبلغ آخره وهذا هو الواقع. كلمة الكادح لها دلالة جميلة، لأن الكادح هو المجتهد الذي يبالغ في الاجتهاد، وكلمة كدح أصلا في اللغة تدل على تأثير شيء في شيء، يعني هناك شدة هناك تأثير، كلمة كدح تدل على هذا المعنى، والله تعالى ذكرها في كتابه: يا أيها الإنسان إنك إيه؟ كادح إلى ربك كدح، يعني أكده بالمصدر، يعني ليس كدحا عاديا كبان، ولكنه إيه؟ كدح مؤكد، لا بد من هذا. فالإنسان في حياته لابد أن يجتهد ويعمل، وهو في عمله لابد من المشقة والتعب. إذن الدلالة هنا أن الإنسان، لا نقول إذا حصل العلم أو طلب العلم أو حصل على شيء من العلم، ولكن إذا تعب في العلم واشتد طلبه له وحصلت له المشقة العظيمة، فمع ذلك كله إيه؟ لم يبلغ آخره. إذن عليك أن تعلم ذلك، هذا فيه فائدة مسلكية مهمة لطالب العلم، أنه لا يغتر ولا يقول قد قرأت وحصلت وجمعت وبحثت والعمر أمامي ولا يزال أمامي الكثير وعندما أصل إلى كذا وكذا. لا، الإنسان لا يغتر، لا بد أن يفوته شيء من العلم. وكما نعلم، حتى لا نطيل المجلس، سيرة سلفنا في هذا معروفة وسيرة العلماء في هذا معروفة، لا يحيط بالعلم أحد إطلاقا. فمهما طلبت العلم حتى وإن قضيت وقتك كله فيه فإنك لا تصل إلى آخره، لا بد أن يفوتك شيء ولا بد أن يعزب عنك شيء، الكمال لله سبحانه وتعالى وحده. طيب، هذا مع ما فيه من الفائدة لطالب العلم أنه يورثه التواضع ومعرفة قدر نفسه ومعرفة قدر العلم الذي يطلبه، لكن ليس المراد منه التعجيز، ليس المراد منه التعجيز ولا تثبيط الهمم عن الطلب. فهناك السبيل، أنت لا تستطيع أن تصل إلى العلم كله، لكن تستطيع أن تجمع العلم، يعني أن تحصل على خلاصة للعلم، تستطيع أن تحصل على مختصر للعلم، أن تحيط بجملة كثيرة من العلم، وهذا في حد ذاته جيد وعظيم. إذن هناك طرق لتسهيل هذا العلم الكثير، هناك معلومات كثيرة جدا كيف تستطيع أن تحصل عليها في صورة مختصرة؟ يقول رحمه الله: لكن في أصوله تسهيلا، يعني أن العلم له أصول تسهل الحصول عليه، وهي عن الأصول تفك القواعد والضوابط التي يضعها أهل العلم آخذيها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فائدة الأصول الاختصار والجمع، يعرف هذا جيدا، فائدة الأصول الاختصار والجمع، لأن الأصل كما عرفنا هو الأساس الذي ينبني عليه الشيء. فالأصول بمعنى القواعد والضوابط العامة كما سبق معنا في تعريف القواعد، فائدتها أنها تدل على الكثير من المسائل، تجمع مسائل كثيرة وفروعا عديدة، جمعتها في ماذا؟ في كلمتين، ثلاث كلمات، أربع كلمات، إذن عبارة مختصرة. إذن فائدة الأصول والقواعد أنها تختصر لك العلم، المشقة تجلب التيسير، ضبطت تحت هذه القاعدة ما شاء الله تعالى من المسائل، ربما لو عددتها، لو أردت أن تعدها وتحصيها، ربما لا تصل إلى آخرها، لكنك جمعتها من خلال ماذا؟ قاعدة واحدة. هذه فائدة الأصول، أصول العلم بشكل عام، لا نتكلم على القواعد الفقهية وحدها، ولكن كل ما يدخل تحت مسمى أصول العلم، كل علم له أصول، الاعتقاد له أصول، والحديث له أصول، والفقه له أصول، واللغة لها أصول، والتفسير له أصول، كل علم لابد له من أصول. فأصول أي علم من العلوم تختصر لك العلم. إذن كلما كان هناك مختصر جامع يجمع لك العلم، كلما عظمت به الفائدة. ترى هذا أيضا في أي شيء، في أي صورة من صور العلم؟ في المتون، في المتون العلمية. المتون اختصرت لك ماذا؟ اختصرت لك العلم. فحفظ المتون لماذا يعنى به العلماء ولماذا يهتمون به ويحثون عليه؟ لأنه يجمع العلم للطالب، إذا حفظت المتن فقد جمعت مسائل العلم الذي حفظت فيه المتن، يعني حفظت متنا في الفقه مثلا، إذا أردت أن تعرف ما هي نواقض الوضوء، ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط النكاح إلى آخره، إذن تحفظ المتن جمعت المسائل التي تريد أن تستحضرها. ففائدة المختصرات أنها تجمع لك العلم، توفر عليك الوقت والجهد، هذه فائدة عظيمة. فالأصول فيها التسهيل. قال رحمه الله: لنيله، أي لنيل العلم، لأنها أصول وضوابط تجمع عدة مسائل. فاحرص تجد سبيلا، احرص على هذه الأصول تجد سبيلا، أي طريقا يوصلك إلى العلم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من هذه الأصول جملة أرجو بها على الجلال نزلا. وهذا يعني خذ من هذه الأصول جملة، جمع جملة، والمراد لذلك الشيء الذي تحصل به الكفاية. أرجو بها أي بهذه الأصول التي أقدمها إليك للتعلم بها عالي الجمال نزلا، أصلها عالية لكن سكن لأجل استقامة الوزن. الجنان جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين نزلا أي ضيافة.
يقول رحمه الله: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. وهاك يعني خذ، هذا اسم فعل أمر، هاك اسم فعل أمر طبعا مركب من ها والكاف التي هي الضمير للخطاب، اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ خذ، يعني خذ من هذه الأصول جملا جمع جملة، والمراد بذلك الشيء الذي تحصل به الكفاية. يعني عندما تقول جملة الأمر، جملة الأمر كذا، جملة المسألة كذا، يعني خلاصة الأمر، شيء تحصل به الكفاية من الأمر. قال: أرجو بها أي بهذه الأصول التي يقدمها إليك للتعلم بها عالي الجنان نزلا، أصلها عالية، يعني الجد أن تقول أرجو بها عالية لكن سكن لأجل استقامة الوزن. والجنان جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين نزلا أي ضيافة. الجنة هي البستان، وسميت كذلك لأن من دخلها يجتن بها، يجتن يعني يستتر، والمادة أصلا تدل على هذا، ومنه الجن، الجن سموا كذلك لأنهم إيه؟ مستترون، تمام. فالجنة من دخلها يستتر بداخلها لا يظهر، لهذا سميت كذلك. نعم.
قال قول أهل العلم: وليس لي فيها سوى ذا النظم، لما بين أنه نظم أصولا من قواعد الفقه ورسوله، بين أن هذه القواعد من قول أهل العلم وليس من عنده، وليس له في هذا سوى ذا النظم، أي نظم هذه القواعد. ودائما يقولون: كم ترك الأول للآخر. وفي هذا يقول الشاعر العظيم: ما قرانا نقول إلا معارى،
أو معادا، أو معادا، خطأ هذا.
ما قرانا نقول إلا معادا أو معادا،
لا الثانية معادا، إلا معارا أو معادا.
ما قرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. المهم أن هذه القواعد مأخوذة من كلام أهل العلم.
يقول رحمه الله: قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. طبعا قوله قواعدا الأصل أنها لا تنون، لأنها ممنوعة من الإيه؟ من الصرف، صيغة منتهى الإيه؟ الجموع، لكنها نونت لأجل ضرورة الوزن. يقول رحمه الله: لما بيّن أنه نظم أصولا من قواعد الفقه وأصوله، بيّن أن هذه القواعد من قول أهل العلم وليست من عنده، وليس له في هذا سوى ذا النظم، أي نظم هذه القواعد. إذن المؤلف رحمه الله نظم، يعني جمع هذه القواعد في صورة منظومة، لم يخترع ولم يبتدئ شيئا منها. يقول: ودائما يقولون كم ترك الأول للآخر. وفي هذا يقول الشاعر العربي: ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا، هذا الصواب، أو معادا من قولنا مكرورا. هذا البيت منسوب إلى كعب بن زهير، والمراد كما هو واضح أن يعني كأنه يقول إن كلامه هذا بالقياس إلى كلام الأوائل الذين هم أساس هذا الباب ليس إلا معارا، يعني كأنه يستعير كلام الأولين، يصيغه بعبارات مختلفة أو يعيده، أو معادا من قولنا مكرورا، إما أنه يستعير الكلام، وإما أنه يعيد نفس كلامه ولكن بصورة أخرى. وكم ترك الأول للآخر. نعم هذا صحيح، ليس الأمر كما يقول الآخرون ما ترك الأول للآخر شيئا أو يعني على حسب ما يذكرون من هذا المعنى، كلا، بل كم ترك الأول للآخر. ولولا هذا لما طلب العلم، صحيح؟ يعني لو كنا نعلم أننا لا نحصل على شيء أصلا وأن الأولين لم يتركوا لنا شيئا أصلا، إذن لماذا نطلب العلم؟ إنما يطلب العلم لأجل شيء جديد، لابد أن يأتي الطالب إذا تيسر له بعد ذلك أن يتفرغ، لابد أن يأتي بشيء جديد. إنما نقول ما ترك الأول للآخر شيئا في أي باب؟ في الاتباع والسنة والاعتقاد. نعم هذا صحيح ولا شك، وهذا أساس الدين. إذن في باب الاتباع ولزوم السنة وترك الابتداع ومحدثات الأمور، في باب الاعتقاد، في هذه الأبواب العظيمة، نعم ليس لنا أن نأتي بشيء من عندنا. لكن في باب العلم وطلب العلم والمؤلفات وخدمة العلوم الشرعية وخدمة الإسلام والمسلمين، لا شك أن الأمر مفتوح، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. هذا آخر الكلام على هذه المقدمة. أحب أن أنبه إلى أن هناك زيادات في الشرح الكبير الذي أشرت إليه في المجلس الماضي، ربما تجدون بعض الأبيات ليست موجودة في هذا الشرح الذي نتناوله. فالأساس هو هذا الشرح الذي نتناوله الآن، لن نعرج على تلك الزيادات. أيضا هناك قواعد ذكرها المؤلف رحمه الله ليست من باب القواعد الفقهية، قد تكون من باب آخر كالقواعد الأصولية. هناك قواعد ذكرها تتعلق بمصادر الاستدلال، مثلا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وهذه الأشياء، فهذه أمور سنعرج عليها هكذا، نمر عليها مرور الكرام لأن محلها ليس هنا، وتفصيل الكلام عليها يكون في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.